هذا الدين، أليس كذلك أيها الفضلاء؟ لأنه ليست عملية وصفية لقواعد الدين وواجباته وسننه، إنما لقضايا عقدية محددة أساسية. ماذا قال عليه السلام؟ قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. سؤال يطرح نفسه: ما علاقة بر الوالدين في تلك اللحظة؟ إنه رضيع، سيأتي البر فيما بعد. تقول لي: حتى الصلاة والزكاة، نعم سيأتي فيما بعد، لكن أن يجعل مع هذه الأساسيات التي يقوم عليها الدين، أعني بها الصلاة والزكاة وعبادة الله، إذن هي قضية جوهرية أساسية، هي علاقة البر بين الأبناء والآباء. إذن هذه يجب أن تدرس كما تدرس قواعد الدين، كما تدرس أركانه. لكن الواقع الذي نحياه أن الآباء حينما يعلمون الأبناء الخوف، أو حتى المدرسين في المدارس حينما يعلمون الأبناء البر، يجب تبر أبوك فالرب يحطك في النار. انظر تربية الخوف، وهذه إشكالية حضارية في عالمنا الإسلامي أجمع، هي التربية بالخوف، التربية بالرعب. الدين الإسلامي كما تكلمنا ربما في لقاءات سابقة إن كنتم تذكرون، على الخوف والحب والرجاء. لما المبالغة في أطروحة الخوف ونسيان الحب والرجاء؟ لما حينما نذكره بالبر ربي يضعك في الجنة، ربي كذا كذا، لما التخويف بالنار؟ لأن ذلك للأسف سيؤدي إلى تفعيل علاقة الاحترام والخوف من الوالدين، علاقة الهيبة من الوالدين، لا علاقة التفاعل والتواصل التي هي مطلوبة. إذن تفجير الحب في العلاقة مع الوالدين، تفجير علاقة التفاعل، علاقة التكامل، هي المطلب في التربية. ولذا كان لزاما علينا في المناهج الدينية أساتذتنا الفضلاء، أساتذة مواد الدين، حينما يدرسوا هذه الجزئية لا يقدم الأحاديث التي ترحب قبل الأحاديث التي ترغب أيها الفضلاء، أو ترهب قبل التي ترغب أيها الفضلاء. أدرك أن من النفوس البشرية لا يمكن أن تستقيم إلا بالترهيب، لكن في العادة أن الترغيب هو المقدم، وهذه أطروحة هذا الدين. آيات أخرى في الكتاب حينما نقف معها ونتأمل تلك الآيات أيها الفضلاء كمدخل لحديثنا عن بر الوالدين ولمساته النفسية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. حينما يأتي ذكر الشراك بالله، حينما تأتي قضية العقيدة، حينما تأتي قضية الإيمان بالقرآن، فأي شيء يضادها تأتي الصياغة القرآنية لتوقف الحد. لكن انظر حينما جاء بر الوالدين يخالف عبادة الله، كيف جاء النص القرآني: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولم يزد القرآن في طرحه. ثم ماذا أضاف لبعض النفوس التي قد لا تدرك ذلك الطرح، لبعض النفوس العنيفة ذكرها: وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا استمر في العطاء مع الوالدين، لأن العلاقة بين الابن والأب وكذلك الأم وبين الوالدين والأبناء هي حاجة شرعية نفسية اجتماعية، كان لزاما على المجتمع المسلم، ليس فقط من أجل الجنة والنار وهي المطلب الأكبر لنا في الحياة، وإنما أيضا بلغة الدنيا من أجل استقرار هرمية هذه الحياة والتواصل بين الأجيال السابقة واللاحقة والتابعة، أن تستقر تلك العلاقة، فيشعر الصغير بالحاجة إلى الكبير، ويشعر الكبير باحترام الصغير. ومن هنا كان الإسلام من زاوية نفسية أتكلم الإصرار على هذه العلاقة، وإلا هناك جوانب طبعا شرعية يتكلم عنها علماء الشريعة. آية أخرى في كتاب الله: وقضى ربك. كم من آية في القرآن جاء فيها لفظ القضاء، القضاء أمرا مقضيا منتهيا هذا القضاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كم مرة عطف بر الوالدين وبألفاظ مختلفة وبطرق مختلفة في القرآن هذه القضية الجلل بر الوالدين. ولذلك يريت علماءنا وفقهم الله يركز على عملية أطروحة بر الوالدين، ليس فقط بالتذكير وإنما بتدريب الناس وتعليمهم، ليس فقط بالترهيب وإنما بترغيبهم وتحبيبهم، ليس فقط بسرد قصص السلف، وهذه أزمة في تذكير الناس. لماذا؟ لأننا في حسنا نحن المتلقين أن السلف هؤلاء رموز خيالية لا يمكن أن ندركهم، نحتاج أمثلة عملية حية في أرض الواقع. يقدمون أمثلة للناس ويقدم السلف أيضا. لماذا؟ انظر السلف ماذا فعلوا كذا وكذا. أنا لست من السلف في عقل الباطن وحتى في عقل الظاهر، لا يمكن أن أفعل ذلك الفعل، لا يمكن أن أفعله فأبدأ بالتقصير. بعض النفوس الضعيفة الواهنة قد يأتي ردة فعل عندها أنها لا يمكن أن تقدم شيء فتقدم ردة الفعل المضادة. بعض النفوس النشيطة ستقصر بها العمل فتعمل عملا بسيطا. ولذلك الأمثلة المعاصرة في تقديمها للناس في بر الوالدين في نظري وفي غير بر الوالدين مطلب حضاري أساسي لتفعيل حقيقة العبادة بالله سبحانه وتعالى عند المتلقي. ولذلك كان لزاما علينا أن نفطن لهذا. آيات أخرى كثيرة في القرآن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر، ليس علاقة ذل بين الولد والوالد، لكانت علاقة ذل لكان لم يكن هنالك حب. وانظر هذا الاستثناء أو هذا حرف الجر حينما أتى في تأمل نفسي لها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر في آية أخرى، وقل لهما قولا كريما. كريما يناسب شخصية الأب، يناسب شخصية الأم. من هنا يكون الكرم، ليس كريما معناه طيبا فقط أيها الفضلاء، وإنما يناسب الشخص الآخر وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف المتماثلة لأشخاص مختلفين. جاءت القرارات النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة لاعتبار شخصية المتلقي، وهذا باب كبير لا نفتح في مثل هذا اللقاء. إذن القرآن، لست كمسلم متعصب لدينه فقط، أحب هذا الدين لكن ليس عصبية أقول هذه الكلمات. إذن القرآن يجب أن يكون هو المنطلق في مفهومنا للنفس البشرية وتصورها وعلاقتها بالآخر. علم النفس حاول، وأنا طبيب نفسي يجب أن أدافع عن هذا العلم، لكن الحقيقة يجب أن تقال. علم النفس أيها الفضلاء تكلم عن أهمية الاتصال المبكر بين الطفل وأمه، قدم أطروحة جيدة، لكنه ما استطاع أن يقدم عن لغة التواصل بين الآباء وأبنائهم والأبناء وآبائهم بمثل تلك التي تكلم عن التواصل في السن المبكرة. الإسلام قدمها بطرح آخر، زكى فيه النفس والروح في آن واحد، ومن هنا كان ذلك المنطلق. لماذا؟ لأن النفس إن خاطبناها وهي التي في علاقتها بالآخر دون تزكية روحية، دون هرمون يدفعها إلى الجنة، دون هرمون يخوفها من النار، فإنها ربما لن تقدم ذلك اللون الذي نريده. أريد بر والدي، أريد بر والدتي، لكن كيف أفعل ذلك البر؟ كيف أصل إلى ذلك البر؟ تفاعلت نفسي مع ربما بعض الأحاديث حينما أقرأها، آيات القرآن يرتلها إمام مسجدنا، كيف أتفاعل مع هذه الآيات توظيفا على أرض الواقع؟ أتكلم عن هذه بوقفة بسيطة أيها الفضلاء. البر ليس ردة فعل فقط لأنه أبي أو أمي فقط ردة فعل، يجب أن أفعل ذلك، أن أجعل عندي حاجة لهذا الكائن، هذا الأب لي تماما، لا أقارنه بالآخرين. والله يا أخي أبي ما يستاهل البر، أبو فلان سوى وفلان وفلان. في الطرح القرآني وجاء في تلك الآية لأسماء بنت أبي بكر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، حينما جاءت تستفتي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شأن أمها حينما جاءت إلى المدينة، فجاء القرآن مجيبا أن تبر أمها وهي الكافرة، فما بالك بأبيك المؤمن، ما بالك بأبيك المؤمن وإن كان فاسقا وإن لم يكن شخصية اجتماعية وإن لم يكن، إنها واجب عليك وحق له أن تقدم لذلك البر. ولذلك بعض الناس خطأ أن يفهم كلام أبي حفص رضي الله عنه حينما جاء ذلك الرجل يشتكي من ابنه، ثم دعا عمر الابن فقال لم تفعل ذلك بأبيك، أو كما جاء في تلك القصة لا أذكرها بالضبط، قال إنه أخطأ في حقي في اختيار أمي، ثم حينما سماني جعلا أو غير ذلك ثم لم يربني. فقال عمر مقولة: لقد عققته قبل أن يولد. بعض الناس يقرأ الموقف هذا ثم يتوقف عنده، وهذا من اجتزاء التاريخ أو اجتزاء النص وهو خطأ. كيف نرفض شابا أن يقدم البر لأبيه المسلم ونقبل من أسماء بنت أبي بكر أن تقدم البر لأمها الكافرة وإن كان تأليفا لقلبها في بعض جوانبه، لكن هذا جزء معين. لننظر قرارات أبي حفص رضي الله عنه وقوال النبي صلى الله عليه وسلم لمواطنة أخرى، لكن عمر رضي الله عنه في هذه القضية خاطب نفسا محددة، ومن هنا كانت إشكالية قراءة النص الإسلامي، إشكالية قراءة النص التاريخي في الأمة، الانطلاق من النص الواحد عند بعض الناس خصوصا بعض المفكرين أو المثقفين الآخرين ذو علم بعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية التي هي عند علمائنا. هذا النص لقد عققته قبل أن يعقد، كان متجها لشخص معين بنفسية معينة، لعله أن يتذكر عند اختيار زوجة أخرى، عند الأبناء المقبلين أو الأبناء الحاليين لا يخطئ في حقهم فأراد إيقاظه. ولكن القصة وبقيتها ربما لم تنقل لنا، ماذا وجه الابن فيما بعد ذلك عمر رضي الله عنه، ماذا قال له؟ نصوص الكتاب والسنة تغنينا أيضا طبعا في هذه القضية أن البر كان واجبا عليه، بل نفضل لذلك. أرجع إلى سؤالي، كيف أفعل البر بيني وبين ابني؟ تقولها الأم وكذلك الأب، يأتي الابن ويقول كيف أفعل البر أيضا بيني أنا وأمي؟ إذن هو من طرفين، هو بتوزيع الأدوار بين الطرفين أظنه أيها الفضلاء. وأرى كما قلت في المقدمة أن الوالدة والوالدة سلمكم الله هم الأقدر والأولى والأوجب عليهما أن يفجر البل في نفوس الناشئة وأن يربوهم على ذلك، والمنطلق يبدأ من عندهم. أتدرون لماذا أيها الفضلاء؟ لو نظرنا إلى الوالدين فإنهما في أطروحتهما ثابتين، هما ناضجين عاقلين كبيرين بالغين. أما الطفل حينما يولد يكون رضيعا ثم طفلا ثم مراهقا ثم شابا ثم رجلا، فهو يتشكل أمام ناظريهم بأشكال مختلفة بمراحل نفسية مختلفة، والأم والأب ثابتين بسبب العمر، فكان لهما القدرة على تشكيل لغة البر في كل مرحلة، يضخ ما يناسبها حتى يؤصل ذلك البر. هذا من ناحية المرحلية التفاعلية بلغة عمرية بين الأبناء والآباء. التفعيل المبكر للعلاقة الناضجة، وذلك بتقديم ما يمكن تقديمه من بث روح الحنان، من ذلك الحضن الجميل الذي تحضنه الأم. بعض النساء تقول لا يا هم طفل لا يفهم، بل يفهم، ولذلك بلغة الطب أن الطفل، بل ألف بعضهم من أطباء النساء والولادة كتابا جعل غلافه امرأة الآن قد ولدت وحضنت طفلها قبل أن يقطع الحبل السري، للتأكيد على طبيعة تلك العلاقة بين الآباء والأبناء. بل نحن حتى في العيادات النفسية حينما تنوم امرأة مرضعة ننوم معها طفلها رغم أنها مريضة عقلية، ربما أحيانا خطر على حياة الطفل من الأم، ومع ذلك ننومه ونجعل من يراقب تلك الأم المريضة العقلية، لأن تلك العلاقة مطلب أساسي. ولذلك تعجب، وقد كنت في المطار قبل قليل آتيا إليكم، تجد المرأة تسير وخلفها الشغالة قد حملت ذلك الطفل، والآخر تمسكه بيدها والأم تمسك الشنطة. هل بدلت الشنطة بأحد الأطفال؟ ربما الصغير أفضل، وضعتيه على عربية، أنت باشرتيه في المستشفى ينوم عندنا في أقسام الأطفال، وإذا بالشغالة تنوم معه. لماذا؟ الأم مشغولة عندها مدرسة في الصباح هذا، والليل أين هي؟ تستريح للمدرسة في الصباح، وبعد الظهر هي تستريح من المدرسة حينما جاءت، وبعد العصر تسترخي قليلا بعد ذلك الجهد، ثم تأتي بعد المغرب كما يأتي الزوار لزيارة طفلها. أدرك أنه ليس كثيرا أو بعض الأمهات كذلك، لكن هناك نسبة ليست بالقليلة. تأتيني في العيادة بعضهن، قصر يا طارق، سوى يا طارق، أنت قصرت ابتداء. يأتيني الأب أحيانا، قصر فعل. لماذا؟ كان يربيه بلغة الخوف ولغة الصوت، ما كان يبث روح الحنان له، فكانت الأزمة في تقديمنا نحن معاشر الآباء والأمهات وفي طريقتنا. الدور الآخر للأبناء، عفوا للآباء والأمهات، هناك جوال من نوع آخر. الدور الآخر للآباء والأمهات هو تيسير البر للابن والبنت. نعم يجب عليك أيتها الأم وكذلك أيها الأب أن تيسر. لماذا؟ بعض الآباء والأبناء سريع الغضب، لا حس أنك صعب، ما تقبل أي شيء، ما يرضيك شيء تماما، يبدأ ينفر منك ويبعد عنك، لكن لا حس أنك سهل لين يسير، بدأ يتقدم. هذه لغة التعزيز في علم النفس أيها الفضلاء، فلذلك سهل لهم البر ادركوا ان من بعض الاباء يصعب البر. لماذا؟ لكي يثق ان هذا صادقا في بره، لكي يجعله يستمر في العطاء. هناك لغتان للاستمرار، لغة الصوت ولغة الهدية. ربما الصوت ينفع في نفوس لكنها نادرة قليلة، لكن الهدية والتقدير هي التي تنفع في النفوس السوية وشبه السوية. فلنحرص على إظهار الرضا، يا فضلاء إظهار القبول، ترحيب أي شيء لغة التدعيم النفسي والتعزيز، فلنفضل لذلك. يقصر الأبناء نعم، لكن حينما يأتي تقصير في زاوية وإيجابية في زاوية أدعم تلك الإيجابية لأنها ستساهم ذلك التقصير تدريجيا. أدركوا أن البر من الأبناء للآباء واجب، لكن من؟ هناك واجبات كثيرة في حق الله قصر الأبناء فيها. إذا من باب الأولى أن يقصروا في شيئا من حقوق العباد للعباد بين أنفسهم، فلنكن واقعيين. لا ننطلق إذن لازم الواحد يبر والديه، هذه لغة اجتماعية، لازم الواحد يبر والديه في حس بعض الناس المتلقين. أدركوا أنها في أصلها شرعي، لكن تلقي بعض الناس لها تركيبة اجتماعية، تحترم والديك، تبوس يده، تبوس راسه، كذا وكذا، بتقليد اجتماعي دون تفاعل روحي، وهو المطلب الذي جاء به الشرع أن يكون هناك تفاعل الحاجة الذي نتكلم عنه. تجنب تكرار التذكير، وهذه قضية مهمة، أنت مقصر بحقي أنت كذا. التذكير السلبي أسميه، نذكر بالتذكير الإيجابي. والله يا محمد أنا الهدية اللي عطيتها قبل أسبوعين ذيك أو قبل شهر والله ما نسيتها. إنه التدعيم الإيجابي، نفضل لذلك. أما التذكير السلبي، والله تذكر أنت حتى لو كان اليوم، بس بعضهم يمكن نذكر بعد قبل شهرين ثلاثة، والله سويت لي كذا، والله شرهة عليك. قد يكون مجهد نفسيا ذلك الأبن، وش سويت أنت خطيتي؟ ربما تكون الأم مخطئة، بس واجب عليك تبر والديك، صح واجب. هناك اختلاف بين القناعة وبين المشاعر. إن أرقى الناس نفسيا من يجعل مشاعره وقناعاته وسلوكه أقرب ما تكون، ومن هنا يتحقق ذلك التوازن. إذن أيها الفاضلة لا تفترضي، وكذلك أيها الفاضل المثالية في الابن، لا تفترض أن ابنك كالفضل ابن يحيى في بره لأبيه، يسجن معه في السجن ويبقى ذلك الليل حتى الصباح، كانت ليلة باردة، يعرف أن والده لا يتوضأ إلا بالماء الحار، من أين آتي لهذا الرجل العجوز بالماء الحار وأنا لا أجد شيئا في هذا؟ هي فقط قنينة ماء صغيرة موجودة، ماذا أفعل؟ كيف أحميها؟ قد منعنا من كل شيء، ماذا نفعل؟ فإذا به يسهر الليل كله، يمسك بتلك القنينة بيديه. انظر ذلك الموقف الجميل، لكي يبث الدفء من جسمه لكي تلك القنينة، ثم حينما تبرد يديه يدخل بها بجسمه أو هكذا، أو يحركها لكي تسخن ثانية، ثم يضم القنينة تماما حتى تحتمي ثانية، وهكذا حتى الفجر، فقدم ماء ساخنا للناس. أقولها وأتوقف عندها، طرح راق لكنه نادر، ليس بالضرورة أن نصل إلى هذا المستوى يا فضلاء. تماما نقدم للناس أمثلة معاصرة وهي موجودة وكثيرة، لكن لغة التناقل لها ربما هي قليلة، لم تنزل في الكتب كما نزلت قصص بعض السابقين. هذا الفضل بن يحيى قدم ذلك، غيره كثير قدم ربما تقصيرا تماما، فلا تقلق من بعض التقصير عندك، انظر إلى إيجابياتك، انظر إلى ما تحب في بر والديك، فأكثر منه أكثر منه، لعله أن يزاحم بعض الطرح السلبي في طريقتك. أنت مقصر لا بأس، لكن عندك إيجابيات ادعمها، حاول أن تواصل بذلك الطرح، حاول أن تدعم ذلك بطرح روحاني يتمثل بلغة الدعاء، بلغة طلب التوفيق من الله، زكه بطرح الاحتساب حتى تسترخي هذه الذات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. هذا لمحة موجزة لدور الآباء. ما دور الأبناء في ذلك؟ هو تحقيق علاقة الود لا علاقة الواجب. علاقة الود التي ناديت هنا فيها في الدمام لسنوات طويلة، ربما بعضكم من حضر محاضرات السابقة في التربية وغيرها، علاقة الحاجة بين الابن والأب، بين الزوج وزوجته، بين الصديق والصديقة، علاقة الود وليس الاحترام والهيبة والخوف. لو وصلنا إلى هذه العلاقة استقرت النفوس وكانت تلقائية في عطائها، مباشرة في عطائها، لا تقلق، لا تخاف، لا ترتعب، لا تخاف من افتراضات الآخرين، نراعي الآخرين، لكن الخوف من افتراضاتهم هي الأزمة، فلنفضل لذلك. حاول أن ترى مزايا الوالدين، لا تنظر بعين السلبية، والله أبوي مقصر، أبوي حالق اللحيته إذا كان شاب متدين مثلا، لكن أذكرها أن أم أسماء كانت كافرة، أبوي كذا، أبوي كذا، ما يصلي مع الجماعة، كذا وكذا. طيب أبوك له مزايا أخرى، لما لا تذكرها؟ ثم انظر الحق، حق الأب عليك بالبر أيها الفاضل، ثم تذكر أن برك ربما يراك مثالا جيدا له، ولذلك قد يتجه إلى الله. ربما بعض تقصيرنا في البر يجعلنا نقرأ سلبيات والدينا، لماذا؟ لكي نعذر لأنفسنا تقصيرنا في البر. كم من آباء وأمهات اهتدوا على أيدي أبنائهم وبناتهم حينما قدموا البر في ألقى صوره، ومارسوا حياتهم الدينية في بيوتهم مسترخية بلا تشنج، بلا مضايقة للأهل، بلا معاندة، واستطاعوا أن يقلبوا بيوتهم إلى بيوت صالحة تقية. ولذلك تذكر أن تدين الآباء والأمهات هو تدين أصيل إن تحقق بهذه الطريقة. وكم رأيت من بيوت تدين الآباء واتجهوا إلى الله والأمهات، وبدأوا يوجهون الآباء والأبناء والبنات. لماذا؟ لأن الأبناء والبنات معرضين لفترة المراهقة، معرضين لتغيرات الدنيا لشهواتها، لكن الآباء والأمهات قد وصلوا إلى شبه المرحلة المستقرة، فتقلب ربما يكون أقل. إذا من البر أحيانا أن أحافظ على درجة التدين عندي أيها الشاب بطريقة غير مباشرة، أن أوظف ذلك البر في تقرب آبائي وأمهاتي إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون عندي من يذكرني بحب لا بعنف حقيقة، لأنه يحبني، لأنه أبي وأمي، فلنفضل لذلك. المسابقة في تقديم البر لانتظار الطلب من الوالدين، هذه قضية أساسية أيها الفضلاء، أن نتسابق في التقديم. الوالدين يتلذذون بهذه المسابقة، وفي العادة يشكرون ويقولون لا نريد ذلك، لأنهم يريدون معنى البر لا محتوى تلك اللقيمات أو تلك الدريهمات من المال. إذن المسابقة في هذه الطريقة، في هذه الأطروحة، تنشئ شيئا من الراحة عند المتلقي. أعني بهم الآباء والأمهات، تذكروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، خطاب شرعي لك في علاقتك بربك المباشرة، خطاب نفسي في تغيير النفس من الداخل، في تغيير طريقة تفكيرها من طريقة التفكير السلبية إلى طريقة التفكير الإيجابية، من طريقة النظر إلى السلبيات التي تزحم الإيجابيات إلى النظر إلى الإيجابيات التي تزحم السلبيات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه حاطب بن أبي بلتعة في تلك القضية التي تعتبر قضية خيارة كبرى كما تحدثنا ربما سابقا، لكن الذي أنقذه كما جاء في الحديث النبوي إن الله اطلع على أهل بدر، وكذلك إنه يحب الله ورسوله، تلك القضية التي قدمها اعتذارا عن فعلته رضي الله عنه. حينما نفعل ذلك البر بين الآباء والأبناء وبين الأبناء والآباء كما تكلمنا، متى يطمئن الفرد منا أنه قدم أو أصبح في الطريق المناسب أو المستقيم أو الصحيح إلى حد ما في تقديم البر لأمه ولأبيه؟ ليست هناك إجابة محددة أيها الفضلاء، لكن ثانية أخاف من سياق التاريخ التي ربما نستخدمها للناس. يطوف ابن عمر رضي الله عنه حول الكعبة، ثم يأتيه رجل جاء من بلاد اليمن يحمل أمه على كتفيه، ثم يلتفت إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أتظن أني قد قمت بحقها؟ ماذا قال ابن عمر؟ ولا زفرة من زفراتها. الرجل الذي قدم ذلك اللون من البر حينما نقل أمه تلك المسافة الطويلة، ذلك الرجل ما وضعه النفسي حينما سأل؟ هل شعر أنه قدم البر؟ ما نبرة صوته حينما سأل ابن عمر؟ لم ينقلها لنا التاريخ. ما تفاعله وهو يسأل: يا ابن عمر، أتظن أني قمت بحقها؟ بلغة الثقة أنه قام بكل شيء. أم قال: يا ابن عمر، هل قمت بحقها؟ ما اللغة التي قدمها؟ فجاء جواب ابن عمر بطريقة معينة. من السامعين حول ابن عمر تماما، ربما من أبنائه، ربما من غيره، الذين يريد أن ينشطهم للغة البر وعلاقة البر، كل هذه لم ينقلها التاريخ لنا، لأن لغة التاريخ ليست لغة الحديث النبوي أو الآية الشريفة التي جاءت من الله ومن النبي مغلفة محاطة، لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفها أبدا، هذه اللغة التاريخية. إذن ذلك الموقف لم ينقل لنا بكله لما قال. إنه جهد كبير. لكن حينما تنقل أيضا ننقلها للناس، يتخيل واحد منا أن يحمشي من اليمن إلى مكة، وما ذلك ما قمت بشيء. إذا مقابل ذلك أنا وش جهدي مع والديني؟ كم جهدي هذا يناسب كم كيلو من اليمن؟ نبدأ نحسب شعوريا أو لا شعوريا تماما في هذه العلاقة بالجهد. إذا لم نقدم شيئا لأبنائنا، بعض الناس يتصور بهذه الطريقة. أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يعلم ذلك الشاب أنك تحتاج إلى المزيد، إلى الاستمرار. ليس معناها أنك لم تقدم شيء، واختار الزفرة لشدة تلك الزفرة في معناها وفي ألمها. أيها الفضلاء، إذن يجب أن نتصور ذلك الموقف لكي نحكم عليه. لغة النظرة الأحادية للقصص التاريخية أو حتى المواقف الاجتماعية لا تنفع أن نقدمها للناس، يجب أن يكون هناك تصور لذلك الحدث تظلله الآية والحديث، وتضبط ذلك ما كان لأحاديث أو قصص التاريخ، لا أعني بهذه القصة، أن تكون منهجا عمليا على آية أو حديث. هذه القصة قصة مجردة عامة، لم نعرف ما محيطها، ما متعلقاتها التي جعلت الإمام ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه أن يقول ذلك القول. إذن هناك مواقف أخرى نجمع ذلك الموقف الجميل من ابن عمر رضي الله عنه، نجمع الأحاديث والآيات. وقلت لكم قبل قليل عن أبي ابن عمر، عمر بن الخطاب، حينما قال عققته قبل أن يولد، ما الذي أراده؟ أراد شيئا آخر. إذا لا نأخذ كل حديث ونقف عنده ونقرر منه مباشرة. علماؤنا في طريقتهم الفقهية في جمع الأحاديث وجمع المتعارضات، ولذلك في مسائل بر الوالدين نظرت إلى الأحاديث الكثيرة فوجدتها زخما كثيرا، يكاد لمن ينظر لها بعقولنا نحن غير الشرعيين كأنها متعارضة، لكن عند علمائنا ليست بمتعارضة. لماذا؟ وبرؤية نفسية أضيف، ليست بمتعارضة، لأن نفسية المتلقي الذي جاءه ذلك الموقف أو ذلك الحديث أو غيره ذلك الموقع. ولذلك كان الفقه والفتوى في الشرع الإسلامي العلم، والعلم بالحال، العلم الأصلي الشرعي والعلم بالحال. ولذلك قراءة هذه الأمور يجب أن لا تكون شيئا مفتوحا للناس إلا للعلماء، أو متخصص يستظل بظل العلماء في كل أنفاس يقدمها. أما لغة الإعلام التي بدأ الناس يفتون يمنة ويسرة، وبدأ الناس يقولون ويتعدون ويوقعون على الله، فإنها أزمة وإشكالية. لا بأس بقراءة لا تمص نصا أو حديثا أو آية مسا شرعيا مباشرا. سؤالنا نفسه ثانية، متى يشعر الإنسان أنه يطمئن بعض الشيء، أنه بدأ يصل إلى مرحلة من مراحل البر؟ أقول أن يشعر الوالدين بالطمأنينة لك، يفقدونك إذا ذهبت، إذا أتيت ينبسطون للقياك، يحب جلسة معك الوالدين، يسألون عنك، يدعون لك، أن تصبح علاقتك وهي الشاهد الأساسي علاقة مفتوحة، علاقة انبساطية بينك وبين الوالدين، ليست علاقة خجل، علاقة الحاجة أنادي بها. البار الجيد منكم يا فضلاء الوالدي، الذي يستطيع بأطروحة البر عنده أن يقدمها لأبيه أمي، أني أنا بمالي بأبنائي بكل تقدمي، وأنتم بشيبتكم بعجزكم بضعفكم، أني أنا المحتاج إليكم. هذه في نظري أنها أرقى درجات البر، لأنها توصل الآباء إلى أرقى درجات الطمأنينة. ولذلك في النص القرآني ضعفا وشيبة، إذا انتبه للضعف، انتبه للشيبة. ولذلك ذلك البر يجب أن نقدمه، أن نحافظ على طرح الضعف والشيبة بتقديم ما يقابله، ما يؤمنه نفسيا، ما يريحه في تلك المرحلة. من وسائل التي تشعر بها أنك قدمت شيئا ما من حق والديك، وإلا التقديم الكل لا يمكن في نظري، أن ينتهي القلق في علاقتك بهم. لا تكون خائفا في تلك العلاقة، قد تخرج من علاقة الخوف إلى علاقة الحب، إلى علاقة الطمأنينة، إلى علاقة الحاجة إليهما. كيف تقدم تلك الحاجة؟ أن تشعرهم بتلك الحاجة. كيف يكون؟ تستشيرهم ببعض أمورك. طارق لا يعقلون، وإن كانوا لا يعقلون، شاركهم في أمانيك، فيما تتمناه، في كذا، يحس أنهم المرجعية لك في أمانيك. بعض آلامك أنقلها لوالديك. طارق قد يتألمون، أنقل آلامك غير المهمة، بعض الآلام غير المهمة التي لا تضايقهم، بعض الآلام التي لها حل ميسر، تدرك أنهم يعرفون فيشيرون عليك فتفعل ذلك فتطمنهم. توظف ذلك في تأصيل علاقة الحاجة بالوالدين، توظف ذلك في تأصيل علاقة الاستشارة، علاقة الارتباط بهما، ومن هنا تكون ارتباطا نفسيا واجتماعيا يعزز ذلك الارتباط الجسدي، أعني أب وأم مقابل ابن أو بنت. استشعار التقصير معهما، هذه قضية، ألا تجعلهم يسابقونك، والله قصرت يا وليدي، والله فعلت يا وليدي، اظهر بعض التقصير مستندا، والله اني مقصر، انا احاول لكن رغم محاولتي والله اني مقصر، لكن لا تقدمها بخضوع انا مقصر وكذا، قدمها بشعور التقصير مقرونا بالحب، لا شعور التقصير مقرونا بالذل بلا الكرامة، بالذل بلا الرحمة، ولذا جاء نص القرآن واخفض لهما جناح الذل من الذل، لا جناح الذل من الرحمة، أن تقدم التذلل بالحب، لا التذلل بذل، والله مقصر بحقكم، والله أنا ما أدري شلون، أنت تورث القلق في نفوسهم، لكن إن قدمت التذلل مع الحب، قدمت رسالتين، إني أحبكم، لست خائفا منكم، لست متورطا بكما، لست ضائقا منكما، وتقدم أيضا لغة التذلل بلغتها الجميلة، فيصبح الذل لونا من ألوان الجمال النفسي الذي نسعى إليه. أن يكون عندك البر هدفا تسعى في نفسك، هدفا في ذاتك لمصلحتك الشخصية أن تبرهم، لأنهم يعطوني راحة ذلك البر، وليس عبئا أن تشعر بالرغبة في متابعة حاجة الآباء والأمهات، أن تصل إلى ذلك المستوى، أن تكون مطالبهم مقدمة على مطالبك، لا تفعل ذلك أن تتقدم، تجد نفسك بتلقائيتها بدأت تشعر بذلك، فإذا وصلت في نظري إلى هذه المرحلة فإنك بإذن الله في الطريق المستقيم الذي تنطلق فيه إلى بر أكبر. أن تنتهي في نفسك وفي لفظك الأف اللفظية أسميها، وكذلك الأف المعنوية، لفظ القرآن ولا تقل لهما أف، كثيرا الأف تقول أف أو كذا، الأف تأتي لفظا أيها الفضلاء، وتأتي حركة امتعاض في الوجه تعبر عنها، حركة الوجه ربما أشد من اللفظ، لماذا؟ لأن الأف قد يعبر عنها باللفظ، لكن قد يعبر عنها بحركة اليد وضيق العين واشتداد عضلات الخدين وغيرها، وربما بالتفات الوجه ربما أشد من كلمة أف قد تؤدي. إذن نحذر ليس فقط من الأف اللفظية، وإنما أيضا من الأف المعنوية. كيف أحذر؟ أخبرني، إن لم تكن في استعداد نفسي في قضية مع الوالدين قدم ذلك، كيف تفعل بصلاة ركعتين بالوضوء بغيرها التي كان يفعلها بعض الصحابة حينما يأتيهم الهم، وهذا من الهم عندك، هم عندي أن أستعد لقاء الوالدين، لا تكون بدعة تفعلها عند كل لقاء، ليس ذلك أقصده، حينما تكون مهموما لا تفرز ذلك الهم على والديك، لا تجعلهم محط ذلك العذاب، أن تقدم ذلك العذاب عليهما، إنما نفس ذلك إلى من يقبل ذلك منك سبحانه وتعالى، ثم تأتي بدرجة من الهدوء أو أرقى درجة من الهدوء. ثانية بل ثالثة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هرمون الرحمة وهو الحب هنا أو قريبا منه بالحقيقة، بل أرقى من الحب، لأنه يشمل شيئا من الحب ومعه الرحمة، أن نقدمها في علاقة الأبناء بالآباء. قصة ابن عمر التي مرت علينا قبل قليل أقف ثانية، حمل الآباء على الظهور، أو حينما يكون مريضا أنا أدخل ووضيه في المكذا أو كذا أو كذا، هذه أوضاع قديمة كانت في السابق يحتاجونها، ما عندهم سيارات، ما عندهم أدوات نقل، لما تكون موجودها الأداة ليس بالضرورة أن تنقل على كتبك، قد تصاب بخلع في ظهرك فتمرض ولا تستطيع أن تخدم والديك، لنكن عقلانيين في التعامل مع ذلك. إذا نترك للشغالة، ما لغة الأبيض والأسود، لا، هناك الآلة، هناك الشغالة، هناك الممرضة للأم والممرض للأب، وأنا فوق هذا كله إن كان عندي مادة تستطيع توفير ذلك، لا لازم أنا أخدمهم. يا أخي الكريم، عندك عمل وعندك كذا، لا تبالغ ثم تمل فترفض الأب والابن، وفر ما تستطيع أن توفره، قسم مع أخوانك، لكن في التقسيم احذروا من شيء، لا تجعل الأب والأم يدور من بيت إلى بيت، إنك تفقده هويته النفسية، ولذلك من أراد الإحسان لأبيه أو أمه، بل لكم أيها الآباء والأمهات يجب أن تؤمن نفسك ماديا ما أمكن، فإذا كبرت فلتبقى لك البيت، من يريدني يأتي إليه، تنقل الآباء وهي عادة في بعض المناطق السعودية كل أسبوع في مكان، في لغة البر وبعضها أنا أقول بر اجتماعي، كلام قدام الناس، لكن في حقيقة من أراد البر أن يهيئ لأبيه ولأمه، لا أنا بسكنهم معي على طول، أنا في نظري حتى إسكانك لوالديك إن أمكن أن تكون قضية مشتركة، شقة جزء من مبنى، مفتوحة غير مفتوحة، لها الاستقلالية. لماذا؟ لأن مع تقدم العمر يريد الإنسان الاستقلالية، هو حاجة يحتاجها منك أن تكون بارا له، مقدما له، لكن لا يريد أن يفقد هويته، مكانه الذي يحياه، بيته، استقلالية غرفة نومه، قراره في المطبخ يريد ذلك. فمن كان عنده شيء من المادة في نظري بزاوية نفسية، حتى داخل بيتك حينما تريد أن تصمم اجعل له استقلاليته ما أمكن، إن أمكنك ماديا أن له الاستقلالية، لست تعزله عن أبنائك، فالحقيقة هو يحتاج أن ينعزل عن أطفالك، ربما أنت تحب أطفالك لكن ليس بالضرورة أن يحبك، أن يحب أطفالك كحبك لهم. لماذا؟ طفلك حينما يفعل حركة ويصرخ صرح، ما أحلى هذه الصرخة عندك، لكن عند الرجل الكبير إنها أذية، لا أستطيع أن أنام. إذا لا تنظر بعين طبعك لهذه القضية، ويجب أن تتأملها تأملا آخر، جناحا مستقلا إن أمكن. لا تدري زوجتك مع أمك كيف يكون الواقع، بعضهم الاستقلالي يريد أن يستضيف ناس، أختك مثلا تأتي إليهم، ما تدري عن علاقتها بزوجتك، هذه الإشكالية، فإن أمكن أن تكون لهم الخصوصية، ليس غرفة فقط متى تبون أكلكم متى تبون شربكم، يجب أن يكون درجة من درجات القرار لهما، فلنفضل لذلك. وإذا كان أنسى في الحقيقة، لا أنسى رجل عسكري مميز جاء بأبيه من الصحراء وكان يعيش في الصحراء، لماذا بكر والدي؟ ثم أتى به إلى العيادة النفسية، تفحصوا على الرجل ليس به شيء، أرجع لديرتي يا جماعة، أنا وش السيارات ما تحمله، أنا كذا أنا كذا، أتى به مصابا بالقلق، ليس عنده قلق، ليس من البر أن تأتي به إلى الرياض أو المدينة الكبيرة، إن أحب أن يحيا في الصحراء أو في مكانه تشكل بطبع معين يبقى. إذا طيب كيف أترك والديني؟ أزم روح لمهم، رتب طريقة معينة، تذهب بالخميس والجمعة إذا كان قريبا الخميس والجمعة ونصف الأسبوع زيارة ليلية، شيئا ما تتفق أنت ووالديك. إن البر ليس بالجسد، صدقوني كم من ناس عاشوا مع آبائهم وأبنائهم، عاشوا مع آبائهم عفوا وكانوا وبالا عليهم، إن البر الحقيقي في لغة التواصل النفسي التي يحققها كثير من الناس، لغة الحاجة، الجوال، الإنترنت، غير لغة الحاجة، رسائل الجوال تستطيع أن تحقق معادلة من العلاقة ما استطعنا ربما أن نحققها بتواصل جسدي ربما في بعض الأمور، بل في بعض الأحيان أنصح بعض الأزواج أن يسكن بعيدا عن والديه. لماذا؟ متزوج بزوجة ما استطاعت أن تتوافق مع والديه، ما استطاعوا أن يتكيفوا، فالانفصال كحالة خاصة بالطبع ربما كان جيدا، لأن بعض الناس من بعد قد تكون علاقته جيدا بالآخر، من قرب تكون علاقته غير جيدة، خصوصا من ذوي الشخصيات الحدية. الوقت يسرى بيننا وبقي أمر كثير، لعلنا نتكلم هل يختلف البر حسب نفسية وطبيعة وشخصية الوالدين؟ نعم يختلف، ليس البر كما أخبرتكم في البداية ثوب واحدا يلبسه كل واحد منا ويناسب الآخرين، طبيعة وشخصية المتلقي يجب أن تكون لونا آخر. ولذلك حينما ذكرت كتب التاريخ قصة محمد بن سيرين، حينما يجلس أمام أمه يسكت سكوتا كثيرا، ثم ينظرون إليه، ما باله محمد؟ يقولون هكذا حينما يكون أمام أمه، تنقلها كتب التاريخ. يأتي بعض الناس فيقرأها، يا أخي أنا مقصر بحق أمي، أنا أمزح وأضحك مع أمي وكذا، يجب أني أسكن، من قال؟ فعلها محمد بن سيرين، وإن فعلها محمد بن سيرين بل هذا شاهد على رقي البر، ليس أن تسكت قراءة للقصة أمام أمك، بل رقي البر أن وظف ما يناسب شخصية أمه والسكوت. ربما شخصية أمك هو الحوار، ربما شخصية أم فلان هو الضحك والملاعبة والمداعبة، كلمتكم قبل شهرين ربما عن شخصيات الزوجات، الرسول كان يسابق عائشة ما سابق غيرها لأن شخصيتها انبساطية، بعض الزوجات كان يستخدم الاستشارة معهن لأن شخصيتها تميل عن العقل والحكمة. إذا نلبس الثوب المناسب لكل أب أو أم، تماما. بعض الآباء يفرح حينما تناديه يا أبو فلان يا فلان يا كذا يا كذا من باب المزاح والمداعبة. إذن أفصل علاقة البر حسب نفسية المتلقي. بعضهم راح صاحب شخصية وكذا يريد يعني السلوم والعادات أن تتعامل معه، أشبع ذلك إشباعا كبيرا. إذن القضية ليست قصة تاريخية، يا فلان ابن محمد ويا زيد ابن ناصر افعلوا كما فعل ابن محمد ابن سيرين، لا أناديكم إلى فعل ظاهر ما فعل محمد بن سيرين، وإنما افعلوا عمق وحقيقة ما فعل في هذه القصة. والشاهد الحقيقي أنه لبس علاقته بأمه حقيقة ما تحتاجه تلك العلاقة منطلقا من شخصية أمه، وإلا الرجل رضي الله عنه من التابعين ومعروف أن شخصيته عادية ليست متمسكنة، وإنما كان رجلا عاديا مع الناس رحمه الله وغفر له. علي بن الحسين أيضا أيها الفضلاء كان لا يأكل مع أمه. لماذا يا علي بن الحسين رضي الله عنه؟ لماذا؟ لأنه يخاف أن أمه تفكر بلقمة فإذا مد يده إليها فتكون نفسه فيها فتسكت عن تلك اللقمة. نعم هي قصة في البر الراقي، لكن ليست ألا أكل قبل أمي في نظري أيها الفضلاء، إنما رقيها الأكبر فهم شخصية أمه، ربما كانت شخصية تصبر لابنها تريد أن تقدم فأراد أن يقدمها، ربما أكلا قليلا ربما أشياء أخرى، فهم واقعا قائما فقدم البر. إذن أنت افهم أمك، افهم طبعها، افهم وضعك الاجتماعي، وقدم أرقى ألوان البر منطلقا من شخصيتها، منطلقا من ذلك الواقع الاجتماعي. أنت عصر أن نلبس ثوبا واحدا كلنا أيها الفضلاء، أنا شخصيتي مختلفة، أنا محدثكم، أمي لا تأكل حتى أبدأ بالأكل وتطمئن على أكلي، من بري أن أبلها أن أبدأ بالأكل قبلها لأنها تحب ذلك. هل أصبر أقدمها؟ حاولت المرة العاشرة العشرون لا تريد تطمئن، إذن كذا. إذن أنطلقوا غيركم، بعض الناس ربما يريد من ابنها أن يصبر حتى يأكل إذا انتهى دخل على الناس، ليس عيبا أو مرضا في الأب والأم، لا لا هي طبائع، فتلبس الثوب المناسب لكن زكه بالاحتساب، زكه بالتقرب، زكه بذلك الأمر، فتشعر تلك العلاقة بالراحة. إنها علاقة بين اثنين، ليس هناك اثنين في الوجود، طبيعة علاقتهم يجب أن تكون عند أي اثنين آخرين، أنا وأمي، أنا وأبي، أنت وأمك، أنت وأبوك، تعتبران اثنين، تعدان اثنين. إذن طريقة طبيعة علاقة شخص بشخص آخر، فلنفطر لذلك أيها الفضلاء. ولذلك مرة جاءني رجل من أهل الجنوب الأكارم الفضلاء، قال يا دكتور أبشرك أبوي تمام، أبوه هو المريض عندي ليس ذلك الشاب. قلت كيف؟ قال بار فيه تمام. قلت كيف يا أخي الفاضل؟ قال ما انقلط العشب عزيمه إلا قل يبه قل للناس أن تفضلوا. أنا أعرف شخصية الأب لأنه مراجع عندي من الشخصيات القيادية، الشخصيات الصارمة، الشخصيات القوية. قلت له يا فاضل أتدري إنك تشتم أبيك، إنك تشتم أباك؟ كيف يا طارق كيف أشتم أبوي أنا؟ أنا أشوف ماذا أفعل فيه. قلت إن البر ينطلق من شخصية الأب. قال فهمني. قلت أبوك شخصية قيادية، تذكره قبل كم سنة؟ قال نعم، يأمر وينهى وكل شيء، يرتب العزائم ولا أدري العزيمة موجودة، تعالوا تفضلوا كأن مع الضيوف. إذن هذه الشخصية ماذا تفعل بها إذا أردت عزيمة؟ والله يا أبوي إحنا ودنا نعزم فلان وفلان، تبي نعزمهم ولا نعزم فلان ولا نجمع؟ اجعل له الخيار، اجعل متعددات يختار، والله عزموهم. طيب وش نحط أبوي بالعشاء، كذا ولا كذا؟ هو رجل، هذه أمور بسيطة يدركها أبوك أيها الفاضل. والله حطوا كذا، متى نقلط بالعادي أبوي فضل؟ والله نقلط 9:30. إذا جاءت 9:30 حتى لو أنت قلطت الناس، وهي ما هو لازم تقلطهم أنت، تجي لأبوك والله يبقى الآن إحنا جاهزين، متى ما رأيت أن المناسب الناس قل للناس ترى والمين ننتظر أمرك. إذا انطلقت من شخصيته. تخيل لو شخصية الأب من الشخصيات السلبية وجاء ابن يفعل البر بالطريقة التي قلت أنا لذلك الأب لذلك الابن، لا أقلق الأب ولا لا، لأن شخصية الأب سلبية ما تبي تشاور وتتعب وكذا، شو اللي ترونه مناسب وفكوننا. أنا وأنا شاب وأنا رجل ما اهتميت بهالأمور أهتم فيها الآن. إذا لو لبسنا حتى الثوب لذلك الرجل الجنوبي بأي طريقة مختلفة، يجب أن ننطلق من تلك الشخصية التي تتناسب مع ذلك الرجل فلنفطن. إذن المرض ما هو؟ فهم طبع المتلقي، أعني به الأب أعني به الأم، حساس أراعي الكلمات في انتقائها أكثر، وحتى لو لم يكن حساس أراعي بشكل عادي، لكن إن كان هناك حساسية فلتكن المراعاة بدرجة أكبر. أتنفس أنفاسها، تستشعر حينما أجلس معها أن تكون عيني بعينها، أتلقط أنفاسها كلماتها، جهد ليس جهد، اقرنه بالاحتساب. يأتي التلذذ الروحاني لأنك تناغم النفس بالروح فيأتي تلك الراحة في علاقة الأباء بأبنائهم. تفعيل الاسترخاء في ذاتها، اجعل الأم، ومعليش أنا أقول الأم أكثر من الأب، رغم أني رجل يجب أن أكون ذكوري التفكير بعض الشيء، لكن بسبب الطرح الشرعي على الأم أكثر من الأب جاء هذا الطرح. أقول تفعيل استرخاء في نفس الأم والأب أيضا. لماذا؟ لأنك هذا لون من ألوان البر. أتدرون لما يا فضلاء؟ لأني أجعلها أكثر تلقائية في طلب ما تريده، أكثر استرخاء في طلب ما تريده تماما. أرأيت لو كنت جادا أو متمسكنا معها حينما أطلب وهي امرأة انبساطية، لن تكون بيني وبينها لغة التواصل، لن تكون بيني وبينه أيضا لغة التواصل والطلب وكذا، يبدأ لغة المجاملة ثم المجاملة ثم المجاملة، ثم تأتي علاقة ماذا؟ علاقة الهيبة، علاقة التقدير دون علاقة الحب والتفاعل التي نسعى إليها. البر عند السلف أيها الفضلاء ليس فقط خوفا من الله، بل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية ليست فقط في قضية الخوف، إنما التقرب بأشكاله العامة، منه الخوف وأخبرتكم الرجاء والمحبة، ولذلك يأتي مقرونا بالاحتساب فيؤدي إلى وجود المتعة في البر. ولذلك تذكروا ما أخبرتكم بقصة الفضل ابن يحيى، كان ممكن أن يفكر الفضل أنا وأبي مسجونان، أبي سيعذرني، لم يفك يعني كان معذورا ألا يفكر في تبريد ذلك الماء تماما، لكن مما أتى ذلك بسبب لغة البر، لغة المتعة في ذلك البر في علاقته بأبيه رحمهم الله. نحاول نختصر بعض الأمور لعلنا نلمس جوة الصلاة. بقي دقيقتين على الأذان، حاول نبدأ بعض الأمراض النفسية التي يجب أن يستبصر بها الناس، لأن بعض هذه الأمراض بعض الناس يظن أنها أمرا عارضا طبيعية، وهي مرضا كما تعتني بالسكري والضغط عند والدك والنزيف لو حدث له، يجب أن تعتني بالتعامل مع هذا المرض. الاكتئاب أتكلم عنه، أعراضه قد يأتي بشكل ضعف ووهن بدني وضيقة صدر وقلة شهية للطعام والنوم. والله جاء الوالد اللي عوده، اللي عوده هذه نوبات اكتئاب يجب أن تعالج بأدوية بعقاقير من الله علينا، علمه من علمه وجهله من جهله أيها الفضلاء. أحيانا بشيء نوبات تهيج عند بعضهم، وهذه النوبات ربما أرحم. لماذا؟ لأن الأبناء سيسعون لكي يهدئ ذلك الأب، لأن ضرره بدأ يتعدى عليهم. لكن أتكلم عن الاكتئاب حينما يأتي بشكل ضيقة صدر، بشكل حزن، بشكل تعب، بشكل ملل، بشكل طفش. والله الوالد يحب يقضي الحاله، أريح له يا أخي الوالد، من قالك يحب يقضي الحاله؟ من المرض اتجه إلى العزلة. ماذا كان قبل؟ والله يا أخي يروح ويجيب سجيها وقاته حب ليه، إحنا ودنا نقدر الوالد ونبره وأرحم وألين وأرحم للوالد وكذا وألطف منا نحن، أننا نحاول نقدر الوالد. هذه نوبات تماما، نوبات من الكآبة أحيانا مرضية، أو ربما من أسباب اجتماعية بعلاقتك به، بعلاقة أحد أخوانك. إذا نستكشف سبب ذلك ومظاهره، ربما نحتاج إلى الاستشارة، ومن ثم يكون العلاج الذي لن أحدثكم لأن الوقت ضاق بنا. الخرف، أنا معلش مشغول بالي بالمؤذن، الآن بتأذن أقف ولا؟ طيب، الخرف هذا مرض، والله خرف الوالد تعبان ما يذكر. طيب وين خرف؟ الخرف مرض الآن مشخص ويعالج، لا يشفى منها الإنسان أنا أعرف، لكن الخرف له أعراض تتبعه، أعراض القلق، أعراض الكآبة، أعراض التهيج، أعراض الذهان. هذه الأعراض لها علاجاتها بإذن الله. أدرك أن الذاكرة ليس لها علاج قطعي حتى الآن، ربما يهدئ منها قليلا جدا، لكن الأعراض الناتجة عن الخرف ربما يأتي لها علاج مناسب فلنسعى إليه. فكونه مخرف ليس معناه ما له علاج كما يظن البعض تماما، وإنما هذه لها علاجات مباركة جيدة إلى حد كبير في عدد من الحالات. بل حتى الخرف بذاته هناك أسباب للخرف، مثل نقص الفيتامينات، مثل أحيانا اضطراب الغدة الدرقية، مثل بعض الالتهابات أحيانا، وأعراض أخرى كثيرة قد تؤدي إلى الخرف ولها علاج قطعي للخرف إن كان حدد ذلك السبب. لكن أكثر أسباب الخرف في العادة ليس لها علاج، بل أحيانا في نوبة انفلونزا، والله أخي بعد نوبة انفلونزا تعب الواد بدأ ما يتذكر، هو من زمان ذكرته في نقصان، لكن نوبة انفلونزا أو موقف اجتماعي أحيانا شديد قد يهيج ذلك النقص في الذاكرة فيتضح صورته أكثر وأكثر. لها برامج على الإنسان إذا أصيب بالخرف، لها برامج تأهيلية تماما، لأنه لا يتذكر، فيأتي الأولاد يبهى نمنا قل لي هذه الطريقة فيها استثارة، فيها استفزاز، خصوصا حينما تكون ذاكرته لسه فيها نصف نصف كما يقول العامة، لأنه مدرك، فتأتي ردته فعلا عنيفة، منه فلان وش كذا. إذا ماذا نفعل؟ إذا جيت أنا يبه جيت أنا محمد يبه الله يسلمك، أقدم طريقة كأنه ما شافني جاي من خلفه، إذا بلغته بلا طريقة استفزاز، والله جيت أنا ولدي ناصر يا يبه جاي نسلم عليك، إذا هذا ولدي هذا ولده، يحسبها هكذا، لأن ذاكره بذاته ضعفا وشيبا أيها الفضلاء. إذا نقدم هذه الطريقة ألا يغير الخادم أو الشغالة للأمة وللأب تماما. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتغير ويتشكل ويتوافق مع متغيرات جديدة. ألا يغير البيت الساكن فيه، لأنه انتقل مكان آخر قد يتلخبط لأنه متكيف مع الوضع الذي فيه، حتى في وضعه يبدأ ينسى الغرف وربما الحمام حينما يشتد به الخرف. تكرار الوقت والمكان والأشخاص من وقت لآخر لكي يعرف أنه في النهار في الليل، لأنه إذا ما عرف شو اللي حوله الناس اللي حوله ربما يأتيه نوبات تهيج، لكن بطريقة غير مباشرة بطريقة مناسبة، ولا أغير الناس المحيطين به كثيرا حتى لو قللت الزوار ربما كان أفضل. الإضاءة الكافية، الإضاءة القليلة ربما لا تجعله واعيا مستبصرا بما حوله. هناك أشياء كثيرة لكن هذه لمسات، ونحن لسنا في محل علاج مكان علاجي عفوا، وإنما ولسنا في محل علاج هنا أو مكان علاجي أو عيادة، وإنما هي لمسات قد يستبصر البعض بأهميتها فيبحث عن البقية في مظانها. الأمراض العضوية هذه تحتاج إلى علاج شخصية، تحتاج ممرض ممرضة، تحتاج لا بأس، ليس من البر لا يقول الناس والله مقصر لا كذا لا كذا. لما التفكير الناس يقولون أنا وش أبي، أنا وش أحتاج، أنا عندي ظروف، ما الذي يناسب؟ ولذلك ابن تيمية رضي الله عنه حينما أرسلت أمه له تدعوه أن ينتقل للسكن عندها رد عليها بالاعتذار، يرفض طلب أمه. لماذا؟ إذا تعارض ذلك الطلب مع بعض مصالح الدين والدنيا أحيانا، شكرا، مصالح الدين والدنيا أحيانا، ربما هذا التعارض قد يحل بطريقة معينة فيها لغة من الأدب قدمها رحمه الله. إذن توفير ما أمكن توفيره، ثم توفر باقي الوقت أن تجلس أنت معهم الجلسة الحقيقية وأن تقدم الحاجة الحقيقية، لا مانع أن يشترك معك الآخرون. الذهان هذا مرض نفسي آخر أيها الفضلاء، مرض يجعل الإنسان يشك بالآخرين، تبدأ تشكي الأم والأب بالشغالات، تشك بالأكل في سم، هالشغالة تضرني، في ناس يجون من هنا، في كذا، بعض الناس يقول والله والده يجي من الخذريف الخفيف الله يسلمك. طيب لما يجيها زائد ليش ما نقول وجعان خفيف الله يسلمك ونوديها؟ هذه حالة عقلية مرضية، مرض عقلي اللي كلمتكم عنها، أن تشك السم في أكلها. وللأسف بعضهم وهم يقدمون أرقى درجات البر لا يأتي بعد 6 شهور 7 شهور، ولذلك إن كان فيه خرف بسيط زاد الخرف بسبب ذلك، بل أحيانا هذا الذهان يكون نتيجة للخرف. أحيانا يبدأ يشك بالأخ، يبدأ يرى خيالات أمامه، يشك الأحد، يسمع أحد يتكلم معه فيرد عليه، ما ينام بالليل يتحرك كثير تماما، يكون دهانا. أحيانا يكون درجة من درجات القلق إذا كان فقط قلقا بلا أعراض عقلية مثل هذه الأعراض التي كلمتكم عنها. قد يأتي هذا الدهان جزءا من الاكتئاب، فنبحث، الطبيب يبحث في هذا ويعرفه، لكن أعطيكم لمسات في مثل هذا اللقاء. إذن لا نقول مثلا بطريقة بعض العامة مثلا تماما ويقدمها بلغة دينية لكي يبرر ذاته، والله والد الله يرفع عنه شوية عبانه، يجي شوية الله يعوده وكذا، ويضيف ألفاظ دينية. نعم جيد أن تضيف تلك الألفاظ، لكن شيئا آخر أن تنقلها على أرض الواقع المناسب، أن تقدم العلاج الجيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سنحاول بإذن الله أن نقف على التاسعة فنحن نصوت الآن بقي مادة على التاسعة لا ربع تقريبا أن السفر يطلق لا في العاشرة فقف التاسعة لا ربع هل نقف ونأخذ الأسئلة أم نكمل بقية المادة فماذا ترون حفظكم الله بقي نصف ساعة ونحتاج بقية المادة تقريبا نصف ساعة هل نقف في أسئلة عن أدوية جاءت وأسئلة عن بعض الأمراض ما له علاقة بالموضوع فيه ربما له علاقة بالموضوع في بقية المادة كيف نقدم البر عند وجود خلاف وطلاق بين الوالدين المبالغة في حب الأم عن الأب تماما هل البر يختلف من أم لأب ربما لمسناها ثم نقف وقفة مع رسالة ابن تيمية لأمه رضي الله عنه برؤية النفسية ثم علاقة الأم بالزوجة فهل نقف ونترك هذه أو نتجه الأسئلة أم نستمر فالأمر إليكم أنا قرأت العناوين لكي تحكموا حكما دقيقا طيب وليه بالعكس لأن الأصوات هذه أكلت من الوجود وليه يريد الأسئلة لا الأمر إليكم أنا ضيف بينكم الأسئلة في أحد يبغاها الآن لا صوتوا من أرادوا عملية الاستمرار قالوا من يريد الأسئلة الآن نقف في أحد الآن عندي طيارة هذه المشكلة أنا آسف مقصر لكن مرتبط بعمل بكرة ولا كان يشرفني الجلوس أكثر طيب نبدأ ونشوف لو قدرت أقصرها وأختصرها اختصارا يعني لا يسمى خل طيب ولا عادة كيف نقدم البر عند وجود خلاف أو طلاق بين الوالدين يجب أن تعرف ابتداء أيها الفاضل سلمك الله أنك مشروع استثماري بين اثنين أنت كابن أو أنت كبنت أيتها الفاضلة مشروع استثماري بين اثنين فإذا حدث الطلاق فكل واحد يريد أن يستفيد من ذلك الشيء كشريكين وهما معذورين ولو حدث لواحد منا ربما في المستقبل شيء من ذلك لتنافس على الابن مقابل تلك الزوجة المطلقة أو على البنت أيضا إذن هذا المشروع الاستثماري أن تدرك ذلك ولذلك أطروحة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أحيانا قد توظف توظيفا سلبيا من بعض الأمهات تظلم وتتعدى وتستخدم هذا الحديث وحديث صحيح والأم مقدمة ولا شك في ذلك لكن ليس معنى ذلك ظلم الأب فلنفضل لذلك بأطروحتنا لذلك بعض الكبار السن مع زوجته يتداعبون طلب شيء معين قلت لا أنا بكذا تقول لده أمك ثم أمك هذا حديث ضعيف طبعا مزاحا يقولها ذلك الرجل وإن كان في نظري لا يمزح في مثل هذه الأمور لأنها أمور ثابتة الاتجاه إلى حاجة أيضا كل واحد منهم والتركيز عليها إشكالية بعض نحن يذهب إلى أمه أبوك قال أبوك كذا أبوك يبدأ يدافع فلغة المدافعة خطأ إذا ذهبت إليها سابقها بالكلام عن حاجاتها يوم طلبت مني كذا ترى سويت كذا وش في شيء ثاني تريدين أنت حينما تفعل هذا الفعل تعطيها الشعور بالأمان أنت حينما هي تفعل وتحاول أن تضايق على أبوك لماذا لأنها تريد الأمان إذا سابق وأعطيها الأمان دون أن تضطر إلى لغة المضايقة ابدأ أنت اتصل لا تتركها وكذلك مع الأب أنا عند في طريقي للأم ويعرف الأب أن في طريق اتصل عليه شلون كوبة تبي شيء ذكرني سبحان الله وأنا في طريقي للأم أنا في طريق الأب اتصل على الأم إذا أبوه راح لأبوه يفكر فيني عجل الظاهر بس يقوم بواجب لأبوه وكذلك الأب يفكر كذلك للأم إذا نفضل لذلك أيها الفضلاء الأمر آخر وضع برنامج اتفقان عليه لا تجعل حسب الظروف وضع برنامج والظروف قد تغير ذلك البرنامج برنامج اتفقان عليه والله غدا الجمعة كذا غدا السبت كذا تقسيم معين اتفقان عليه ثم اجعل البرنامج في أقل ما يمكن أن تقدمه ليس أقصى ما يمكن أن تقدمه في أقل ما يمكن ثم اجعل عندك أشياء إضافية تقدم لكل واحد والله ما قصروا وليدي جيب لي كثر لكن اتفقت على شيء كبير وعجزت عن شيء يعدوا ما قصرت فيهم لماذا؟ لأنهم في مرحلة منافسة أرأيت الأب والأم بدون طلاق هم بهم شيء من المنافسة ربما أحيانا فما بالك بالطلاق وعدتنا طلاقنا هن لازم هنا في مجتمع نصير بصراخ وهوش ما نتتطلقون يعني بهدوء والله نرى حياتنا غير مناسبة أن تستمر فنتفق على الطلاق وتطلقون بهدوء لازم لاعن وشاتم واللي تكلم فيه وتكلم فيه في الغالب وليس العموم لكن في الغالب للأسف اعتبار شخصية كل منهما يجب كما قلنا عدة مرات شخصية الأب وشخصية الأم هي قضية أساسية في اتخاذ القرار. ففهم هذه الشخصية الحساسة وعارف انتقاء الفاضح الظروف التي يمر بها، كان دورة شهرية أكرمكم الله الأم في تلك الأيام، يجب أن تراعى الأب ظروف معينة يمر يعني خانق مادي كذا. وكذلك لا تذكر للأب ما فعلت للأم من الأمور الإضافية، ولا تذكر الأم ما فعلت للأب من الأمور الإضافية تماما، ولا تأتي بذكر الأم عند الأب والأب عند الأم، خل ذكرك كله منطلق، وإذا ذهبت أشعر بالحاجة إليه بالحاجة، وكذلك الأم بالحاجة والمتعة بلقائهما. هذه القضية تجعل كل واحد يشعر أنه هو الأم والأب في آن واحد، وهذا هو المطلب الذي نسعى إليه. ولذلك شاورني بعض الإخوان، انظر يعني في قضية شبيهة في هذا، قال والله نسافر بوالدين جميعا. قلت لا تسافر فيهم جميعا. لماذا؟ من ضمن الكلام إذا سافر وصير بينهم ناقر ومشاكل مع بعض، كل واحد يحاول يكون لطيف مع الآخر، والله افضل لأبوك تقول افضل لأمك، هذا بدون طلاق، علاقة جيدة. مع ذلك من البر أن تسافر كل واحد لوحده لكي يسترخي ويستمتع، لأن طول الرحلة هو قلق على الآخر يفكر فيه ومعه، صار ما هو يفكر فيه، لأن عنده بنت فلانة أو كذا تعتني فيه. إذا نلبس الثوب المناسب. لماذا؟ لشخصية الأب والأم. هناك شخصيات تلقائية هادئة من الأفضل تسافر بهم جميع لكي يسترخوا جميع يستمتعوا جميع، لكن شخصيات قلقة لو سافروا قلقوا على بعض أكثر من اللازم. إذا تنطلق من ماذا؟ كما أكدت عدة مرات في هذا اللقاء، من الطبيعة الشخصية، ولو لم تخرجوا من هذه المحاضرة إلا بالتركيز على هذه، ما الطبيعة الشخصية لأبي، ما الطبيعة الشخصية لأمي، فأفصل نفسي على ذلك كما فعل محمد بن سيرين رضي الله عنه رحمه الله، وكما فعل علي بن الحسين وغيرهما في حقيقة قراءتي لتلك القصة، وليس فقط هو التمسكن أمام الأم أو عدم مسابقتها بالأكل، بل أحيانا الشخصيات الانبساطيات من الأم سابق تأخذ اللحمة منها وتعطيك كذا وكذا، ربما أكثر رقيا من السكوت ومطالعتها لا أسبق يا أمه. الناس ما هي متنجوع يا جماعة، الآن الخير واجد الحمد لله رب العالمين. إذن ثانية أقول قراءة القصة تلك بروعة فعلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فهموا شخصيات أمهاتهم فمارسوا ما يناسبهم، والدليل أن أمهاتهم كانوا راضيين بذلك الفعل واستمروا بتلك الممارسة، ولو لم يكن يناسبهم لوقفوا وقفات لا يولدي افعل كذا واترك كذا. من الأشياء والعذر على العجلة في هذا الطرح المبالغة في حب الأم عن الأب. حقيقة بعض الناس يبالغ في ذلك استنادا لحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هذا طرح عام أيها الفضلاء، لكن في بعض الأحداث يختلف. لنفرض أحيانا أبوك مرض مرضا شديدا وأمك طيبة وعندها مشاكل ولا شيء، من يقدم في هذه الحالة؟ حالة عابرة تماما، فلنفضل لذلك تماما. فهذا الطرح طرح عام، وهذه لغة فقهائنا التي علمونا رحمهم الله وحفظ الله من بقي تماما، أن ندرك ذلك الواقع فلننتبه في هذه الطريقة وتطبيقها على أرض الواقع. الأم مقدمة في الطرح الإسلامي، لكن عند كبر السن الأب شبيه بالمرأة ولا لا؟ عند التقدم ضعفا وشيبة انتهى قوة الرجل، يستطيع يحصل يستطيع يقوم بواجب، والله يرحم الحال. كبير في السن شيبة وما عنده فلوس وش يفرق عن امرأة ومخرفين كلهم، فيهم فرق؟ إذن يجب أن ننتبه، والله صار محتاج وبقدم أمي، كلهم تعبانين، يجب أن نتوازن في ذلك التقديم. الإنسان لا يظهر، لكن حين نحاول أن نقرأ معاني النصوص الحقيقية التي علمنا علماؤنا في هذه الأمور فلنفضل لها. نترك هذا الموضوع. رسالة ابن تيمية مثلا يعتذر للإقامة، وهذه قضية كبيرة خصوصا مثل هذه المنطقة، أغلب الناس اللي جاء من الجنوب اللي جاء من تبوك اللي جاء من هنا اللي جاء من هنا، لأن القرى بالعادة تلفظ بفلذات أكبادها المتميزين إلى العواصم الكبرى، يعني بها جدة الدمام الرياض غيرها تماما. إذا رجع إلى قريته ما يستطيع تواصل رقيه وإنتاجه وحماسه، ولا يخدم البلد ولا الوطن ولا الدين أيها الفضلاء. طيب يبقى عند أمه يبره، طيب هم تضايق منك، يمكن يبدأ يزعل ويشخط ويرفع صوته ذلك الإنسان، إذن كيف يكون البر؟ طلبت أم ابن تيمية منه أن يعود عندها في قرية، ما أدري هل كانت مستقرة وقتها في حران أو في غيرها، لا أدري نسيت تلك القصة، لكن طلبت فرد عليها برسالة طويلة لا تحضرني الآن وليست معي. هذه القصة تعكس له، طبعا هذا فقيه عظيم مثل ابن تيمية ما أتى بانفراغ بذلك القرار تماما، لأن قضية الدين قد تتأثر لو بقي في ذلك المكان مهما كان عالما مميزا تماما، لو وجد في العواصم ربما كان أقرب من وجوده في ماذا؟ في قرى صغيرة أو في البادية كما كانت، لكن لو مدن صغيرة معقولة ربما كان مختلفا. أنت كمختص ربما أنت كموظف في وظيفة مثلا في قطاع معين لا يوجد إلا في الشرقية أو في الغربية أو في غيرها، لو انتقلت لن تجد إلا وظيفة بثلث ربع راتبك، هذه مشكلة. إذن تبصير الأم أو تبصير الأب لماذا؟ لأنهم أحيانا يكون غير مستبصر بأثار طلبه، وأحيانا الطلب هو لا يطلب منك الانتقال إنما يطلب منك الرعاية، لكن بألفاظ طلب الانتقال. إذن تقديم الرعاية، طلب تكرار الزيارة، كثر الزيارة، لكن يقول يا أخي ولدي انتقل عندي لكي نقسم الكعكة، على الأقل تزورني بعض الشيء. إذن نفضل لذلك، إذن يبقى في مكانه المناسب ما كان مضطرا إليه، إن لم يكن مضطر والعمل نفسه وشخصيته هادئة وكذا وكذا وفقط استزادة دنيوية ليست بضرورية بالنسبة له، يجب أن يذهب إلى والديه ما أمكنه. يستخير ويستشير أيضا، هذه مهمة، لأن قد تأتي قراراته مشكلة ببنيته الشخصية الحدية أو الحساسة أو غيرها، فلنفضل لذلك أيها الفضلاء. يكثر من الزيارة إن كان مقصرا، أو حتى لم يكن مقصر يزيد العيار بعض الشيء، يتصل يوميا أو شبه يوميا حسب ظروفه التي يمكن، يظهر الحنين والشوق إلى الوطن الصغير وأن يعود إلى القرية أو البادية أو غيرها، يستمر بإظهار ذلك لكنه مضطر إلى العمل تماما، يحاول يأتي بوالديه في زيارات في ظروف مناسبة تناسبهم ويرغبون بها، أو يكثر هو الزيارات ينفق راحته في تلك القرية أكثر من يذهب يستمتع في الخارج أو في غيرها ويحاول. لماذا؟ لأنه، وأذكركم بذلك، علاقتك بوالديك علاقة مرحلة معينة، حتى لأنهم سيموتون قبل الموت الحقيقي، حينما يكبر جدا ويبدأ الخرف ستفقد، ستندم على أيام بناء العلاقة وهو في إدراك، ثم إذا مات الموت الحقيقي ستندم الندم الكبير، فلتفطنوا لذلك أيها الفضلاء. يستمر في محاولة العودة إلى وطنه الصغير ويكون جادا في ذلك. إذن الأم حينما تطلبه الأب ليس بضرورة الانتقال، إنما يريد الشعور بالأمان في العلاقة، خصوصا لو كانت الزوجة ربما بعض الشيء هذه الزوجة تحاول أن تحتوي أو أن تسيطر أو أن تعتدي على هذا الشاب أو أن تسيطر عليه في بناء العلاقة، فتشعر الأم بالخوف، أنا التي بنيت، أنا التي فعلت، أنا كذا وكذا، ثم تأتي هذه البنت وتأخذ هذا الإبن، فطلبها بالعودة هي طلب تأميني من تلك الفتاة التي أخذت زهرة عمري ذلك الشاب. لأن العلاقة عندنا بين الأم والزوجة في مجتمعنا العربي هي علاقة تنافسية على مورد واحد ومشرب واحد. ننتقل أو نحاول ننتهي بهذا الموضوع لعل وقتا يبقى لشيء من الأسئلة. الأم والزوجة، هذه قضية تعيش ربكة كما حدثتكم قبل قليل. في مجتمعنا المدني حينما يعني يتزوج الإنسان يسعى إلى بناء علاقة أكثر بزوجته، يشعر كأن والديه عبء عليه في مجتمعنا، الزوجة تشعره متدينة كانت أو غيرها في كثير من الأحوال، الله يعين على والديك وكذا وكذا وإن شاء الله ما يخالف ونتحمل وكذا، لغة إن شاء الله لازم نبرهم، يأتي بوجه ربما أحيانا فيه شيء من نبرهم ونقوم شيء من الواجب، ولعلنا هو إفراز للغة تجعلك في علاقتك بوالديك دون أن تقصد تلك الفتاة المباركة علاقة واجب، علاقة هم، ليست علاقة حب وراحة، بل تفضل لذلك، ليست مخطئة الزوجة، هي ليست من أبنائهم أو بناتهم، فيجب أن ننتبه لذلك. الزوجة حينما تتزوج تبني علاقة أكثر مع أهلها وذلك مقبول اجتماعيا، لكن الزوج بالطبيعي أن تقل علاقته، لا أدري لماذا، هذه سلوم وعادات تعودنا عليها وتشكلنا، وإذا كذا حافظ أكثر أخذتهم، وهذا ما أخذته، هذا كان كذلك فدخلت أنت، لكن العلاقة أصبحت علاقة كمية بينك وبين الأم، تغرفون من معين واحد، وهي في العلاقة علاقة نوعية تختلف الأم عن الزوجة في ذلك. الأم تغضب أحيانا ولا شك، وحق لها الغضب إن رأت من يقطف زرعها دونها، لكنها لا تمانع، وثقوا بذلك مطلقا أيها الفضلاء، من المشاركة دون المنافسة، المشاركة دون المنافسة، خصوصا إن كانت المشاركة إيجابية تريح ابنها تجعله ينتج أكثر، فإنها تفرح بتلك البنت وتقدم آيات المسالمة. أحيانا بعض الأمهات شخصيتها الحساسة تبدأ تختبر هالبنت اللي جاي، هي تبي تأخذ ولدي ولا لا، توجد بعض المشكلات الصغيرة، بعض الأزواج غير الناضجين يحاول يجمعهم ويناقش المشكلة وكذا، لا، يجب أن نتجه إلى أسباب الأفعال لا إلى ظواهرها، ليش هم فعلت كذا، وش الموقف، الموقف ما يستاهل ردة الفعل، إذا في سبب آخر، إذا ممكن حل المشكلة أن لا تناقش وأن تجه بإعطاء بر أكبر. بواقع أقدم وليس بألفاظ أقدمها، وإنما بواقع علاقة. الزوج قد يكون هو سبب المشكلة في بعض الأحيان، خصوصا في أهل القرى، حينما يتزوج يجب عليه تتبرين أمي بأول أسبوع، ويجب تحبين أمي. مو لازم تحب أمه يا جماعة، مو شرط، تقوم بواجب الاحترام والتقدير، ليست أمها، لا نطالب الزوجات بأكثر مما هو مطلوب منهن، تقوم بالاحترام والتقدير وتسعى لذلك. بل بعضهم يقول ما برت أمي وبأول أسبوع يطلقها. لماذا؟ ليش؟ تبدأ شيئا فشيئا وتبني العلاقة مع أمك. الأم قد تثير العلاقة لكي تختبرها البنت، فتظن نقصا ببر البنت، وهي إشكالية جاءت من الأم لكي تختبر، ثم تدفع ذلك طلاقا يحدث بينك وبين زوجتك. من الأشياء التي مهمة يجب أن ندرك أيها الفضلاء، لا يمكن لأي عاقل أن يسوي بين امرأتين، امرأة تربطه كلمة قبلتم بها وتفصله كلمة طالق عنها، وامرأة حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين وعلاقته بها أشبه ما تكون، ليست كذلك بل قريبة من علاقته بربه بالطرح القرآني، لا يمكن أن يتساوى ذلك. إذا نذل المرأة بلغة التفكير الحدي، لا نذل الزوجة، لا بل نعطي كل ذي حق حقه، كما تعطي أبنائك، تعطي زوجتك، تعطي أمك أيضا، ليس لأنهم أنثيين يتنافسين على ذات الشيء، لا، إنما هو حبان مختلفان. تق أيها الفاضل أن الأم مهما كان لا يمكن أن تبغض لك الخير، لكن قد تخطئ الطريقة إليه في طريقة تعبيرها، لكن الزوجة حتى لو كانت صالحة في بعض الأحيان، إن لم ينعها دين جيد قوي أو خلق جيد قوي، فربما قدمت حظها عليك في أمور يجب أن يقدم حظك أيها الزوج. لا تخرج من المسجد إذا زوجتي سوت وقصدها بأمي، لا لغة التفكير التصادمي لا نريدها، لغة التفكير الجمعي، التفكير صحة العبارة الإيجابي، التفكير الناضج التي نريدها، نبحث في خلفيات الأشياء ونقدم الحلول الهادئة. النبي صلى الله عليه وسلم تنزلت عليه اللحظة ما كان يغضب لشيء إلا إذا انتهك حد من حدود الله. حينما نقرأ هذا الحديث أيها الإخوان نقرأ الاستثناء لا نقرأ الكل. ما معنى الحديث إذا انتهك حد يغضب الرسول؟ لا، ليس هذا معناه، هذا المستثنى منه، معنى المستثنى. أما الحديث في نظري معناه أنه لا يغضب، هذا مستثنى صغير في قضية تعدي. إذا ما كان يغضب صلى الله عليه وسلم في شيء أبد في الوجود، هذه القضية لما نتركها في تأملها الشرعي وتأملها النفسي؟ ما الفوائد من عدم الغضب؟ لأنه أي أحد يخطئ عليك في الوجود واحد من ثلاثة أيها الفضلاء، إما يعني يغضب عليك ويشتمك ويقول لك شيء، إما أنك مخطئ فمن المنطقية أن لا تغضب، فالحل ما هو؟ أن ترجع عن خطائك. إما هو أخطأ في تصور، فالحل أن لا تغضب، إنما تصحح له التصور. قد يكون، وهو الاحتمال الثالث، عدو مبغض، فليس العقل أو إنسان مهين ذليل يحاول أن يعتدي عليك ببعض كلماته، فليس العقل أن تتجه إليه، إنما سلامة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. إذن حتى في علاقتك مع زوجتك في تقنين عملية البر بالأم، حتى وإن أخطأت خطأ مباشرا تصحيح الخطأ، الغضب لن يأتي بخير. ولذلك إذا انتهك حد من حدود الله هذا الاستثناء، لكن الأصل يجب أن لا ننسى أيها الفضلاء. لكن أيضا ثانية أقول لست نصير للرجل بطروحة هذه، لكن أذكر المرأة لها أخوان سيتزوجون وستكون هناك أم زوج وكذا وكذا، فلتفطن ألا تؤذى أمها. بر الوالدين أعيد ثانية لا يعني ظلم الزوجة مطلقا، حبان مختلفان جدا. هنا وهنا نستطيع أن نقدم، فللوالدين البر وللزوجة العاطفة، لا أرى بينهما أدنى معارضة. إذن كيف يكون العلاج لهذه القضية الحساسة؟ سلمكم الله، في نظري يبدأ على الزوج ثم الزوجة ثم الأم في هذا الترتيب، الزوج بتقديم أطروحته العلاجية، لأنه هو الأساس وهو الرجل بينهم وهو المرتكز بين الاثنين. العلاقة بين الزوجة والأم قد تكون علاقة تنافسية، علاقة تحاسد، لكن الزوج كل يسعى إليه، فهو المقصود في هذه العلاقة، فكان لزاما عليه أن يكون هو محط العلاج ابتداء من عنده وهو الأقوى. كيف يكون من عند الزوج زيادة بره لأمه؟ في رأيي برؤية نفسية عند الزواج يجب أن يزداد معيار البر. إن كان تقدم 60% والأم راضية جدا، هالستين لكي تكون هي 60 بعد الزواج تصير 80، والأم تستقبلها 60 لن تستقبلها 80 في أقل تقدير. لماذا؟ دخول منافس آخر. يا أخي زي الزوج لم يزوج زوجها عليها، أرأيتم؟ لازم يراعي أكثر ويقدر أكثر. كذلك الأم هي شراكة كما أخبرتكم قبل قليل تماما، فلنفضل لذلك. الشيء الآخر، ذكر إيجابيات الزوجة أمام الأم، تلك الإيجابية التي تحبها. مثل أم متدينة والبنت هذه تزوجها متدينة، والله بشرت أمها، أيضا لا يقول والله زوجته متدينة وكذا يفتخر بها، لا، كأنه سحادة معها، والله بشرت أمها، أنا وأنت يا أمي في زاوية هي في زاوية، أبشرت الحمد لله، قال مرة طلعت متدينة وتحرص على قيام الليل والفجر ما تفوته، إذا كان تقوم الليل يعني أو الفجر يكفي الحمد لله، والفجر ما تفوته وكذا، وإن شاء الله يومين ثانويات موفقين من الزوجة، أنا ويات يا أمي. إذا بنت الناس في جهة وأنا أمي في جهة تماما، أقدم أطروح أن تعطي استقلالية. لماذا؟ لضعف الأم في زاوية، والله زوجتي متميزة وزوجتي داعية وزوجتي كذا وزوجتي كذا. الحمد لله يا وليدي، الحمد لله الله وفقك، رأيتم عيني كيف حائرة ترددة خائفة حتى نبرة صوتي؟ الحمد لله يا وليدي، الحمد لله، إن شاء الله زين يا رب لك الحمد، هذا اللي نبي من الدنيا وش نبي. لكن لو بالأولى بشرتهم أن الله وفقنا وياس أمورا طيبة، والله إن شاء الله تبعت صالح تنفع العيال وكذا، الحمد لله يا وليدي، بس حافظ عليها واصطله، والطبع اللي فيها استمر عليه واحرص عليه وواصل. رأيت نبرة الصوت المختلفة وتحدث بهذه الطريقة. إذا طريقة طرحنا، طريقة تعاملنا هي الهندسة الحقيقية في علاقتنا الحياتية. الاستشارة والاستئذان أيها الفقلاء، خصوصا في بداية العلاقة الزوجية. تبي تسافر استأذن أمك، والله ما أنتي ما أدري أسافر ما سافر، لا يولد لازم تسافر حتى تتزوج وما يسافر. لكن لو راح تصلى والله ما أنتي إحنا بنسافر الدولة الفلانية، تبون شيء؟ يعني مسافر وقاضي قولي نعم، مو قولي نعم لا، تبين شيء؟ انتهى الموضوع. الأم ستدفعك، عطها الطمأنينة، والله نسافر ما نسافر وش رأيك وكذا، من باب الإرضاء ستقول سافر تماما، على الأقل لا يقول الناس ما سافر بزوجته، يمكن في داخلها تماما ستقول. إذا تصل إلى السفر من بوابة الأم بدل أن تصل إليها فوق رأس الأم وغير ذلك من الأمور. حينما تسافر تتصل فيها من وقت لآخر، يمو مستاحش مستاقلت كذا نراعي. بعضهم يقول يا طالب طولتها شوي، كثرت للأم. يا جماعة طمأنينة الأم لون من ألوان البر، باب من أبواب الجنة، ضرورة حياتية بغض النظر عن ضرورتها الأخروية. كان رزاما عليك أن تفضل لها إن أردت الاستقرار، تجعل ذلك تجعل في صدرك إلى ما تحت مع والدين أنا ما أقدر أنام. افترض هذا الافتراض، يمكن أن تكيف نفسك ذلك التكيف، ما يمكن أكل واشرب، افترض لكي لا تستطيع الأكل حينما تقصر فتجبر نفسك على العودة للوالدين وتجعلها حاجة فطرية. ومن هنا حينما ناديتكم إلى علاقة الحاجة ببر الوالدين أن نفعلها بشيء من هذا. الزوجة ما دورها؟ يجب أن تقدم القبول، أن تظهر القناعة لطلب الزوج بر أمي. حينما يأتي والله بر بأمي وفطن لأمي، والله واجب سم وبشر إن شاء الله وبإذن الله، وانطلقي بالأفعال يا فاضلة في تقديمه لأمه. لماذا؟ لأنه يعرف من طبيعة المجتمع أن يحدث منافسة، اقتلي هذا الشيء من أجلك أنت لا من أجل كيف. لن يتحقق لك معنى السكنة إلا إذا اطمأن، إن كان برا بوالديه إلا إذا اطمأن في علاقة البر مع والديه. فلنفضل لذلك يا فاضلات، إن لم تفعلي ذلك طواعية ستفعليه راغمة متنكدة، فافعليه بنفسك. وأضيفي هرمون الاحتساب إن صحت هذه العبارة، تتزكى نفسك وتطهر طارق. أنا ما نبي نطوع تقول لي احتساب، الاحتساب للمطاوع غير المطاوع يا جماعة. من قصر هذا الطرح الإسلامي على هذا التصنيف المرضي، يجب لنا كلنا لكي نحقق ذلك فلنفضل له، لأن ذلك الاحتساب ينشر الراحة النفسية. حتى لو تكرهي تلك الأم لكنك لا تكرهي الله سبحانه وتعالى، فحينما تحتسبي احتسبت لله مو على شأنه، بخالف افعلي فتكسبي ذلك الزوج فتتحقق لك معنى السكنة. فهم نفسية الأم كان لزاما عليك يا فاضلة، عدم الانطلاق من الصواب والخطأ الواجب. إن الأم تترك، يجب أن تترك كذا، هي مخطئة بكذا، دارين أنا مخطئة بعض الأمور مثلا، لكن ليس من الصح والخطأ أنت دخلت بيت معين له تشكيلة معينة، تلك التشكيلة القائمة في العلاقة لها تعريف الصواب والخطأ في غير ما يغضب الله. ذلك التعريف هو المرجعية في التفكير، ليس اللي في بيت أهلك أو اللي اتفق الناس عليه برا. إذا ننطلق من ذلك التعريف، أردت تغيره مع الوقت حينما يتحقق ذلك الحب بينك وبين الأهل. ثم يأتي دور الأم وهو الأقل في الحقيقة لكنه أساسي وهو الأقل في الترتيب. لماذا؟ الأم تحس أنها منهوشة، مأخوذ منها شيء ذلك الإبن تماما، ولذلك يكون دورها الأقل أن نراعيها نحن ابتداء بالزوج ثم الزوجة. الزوج لماذا؟ لأنه ابنها سيحرص عليها، بنت الناس ما هي بقضية عندها، ولذلك كان الزوجة في الترتيب الثانية. والأم الثالثة لأنها تنتظر أن تعطى، لا أن تعطيها في بدء العلاقة الزوجية بين ابنها وزوجته. ولذلك أذكر أمهاتنا الفاضلات عدم افتراض المثال السيء في بنت الناس في زوجة الابن، جت بتأخذ بدي كذا، افترض المثال الإيجابي وهو لغة التفكير الإيجابي، شرط تجي واحدة تريح وليدي وكذا، رأت أنها قصور، والله هذا قصور خفيف، لكن إن شاء الله بالأمور الباقية. هذه اللغة الإيجابية في التفكير يجب أن نفعلها تماما في نفوسنا تماما، أعني نفوسنا الأمهات أخاطبهن هناك، وكذلك الآباء، لأن بعضهم قد يشعر بشيء من المنافسة. أن تيسري كما ذكرنا الاحترام للابن تماما، تخفيف درجة المراقبة. لماذا؟ لأن الابن خاصة لم يكن ناضجا فإنه سيتضايق من طريقتك، سيأتي منه ردود أفعال، سيفعل كذا، وإن كانت زوجته ذكية ربما توظف سلبا عليك. فحينما تخففي درجة المراقبة تبقي درجة من الابن أكبر تحت مظلتك وتوجيهك. تذكري مرة ثانية أيتها الفاضلة، أعني بك الزوجة، أن أول الخاسرين في هذه العلاقة، أعني بها العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته وأمه وأنت، وكذلك الزوج الثاني، لأن علاقة السكنة ربما لا تتحقق. أظني أطلت وأعتذر، ولم يبق إلا خمس دقائق، فنسأل الله سبحانه ليك لكم التوفيق في بر آبائنا، وأن نقدم ما يجب علينا تجاه هؤلاء الآباء، وأن يجمعنا فيهم في الدنيا في أتم صحة وعافية، وأن يمتعنا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى والنظر إليهما في دار كرامته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الدكتور على ما قدم من الطرح الجميل. نذكر فقط بالجمع لبناء مدرسة اسماء بنت أبي بكر النسائية التي تحفظ القرآن في الدانة. وحتى لا نضيع عليكم الوقت في سؤال،
هناك هم من الأسئلة حقيقة إذا سمحت لي، وهم من الطائرة، موضوع اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن هذه الدار، مما يمتعك حقيقة أن تكون المؤسسة، ممكن نستخدم ذا والصوت واحد، مما يمتعك حقيقة حينما ترى المراكز الإسلامية. قديما كنا نراها سلمكم الله عبارة عن بيوت قديمة، يرتبط عندنا النشاط الدعوي ببيت قديم، صدقات صغيرة، بيت متهدم. لكن الآن جاء الطرح، حينما تأتي هنا في الشارع في تقاطع كبير صرح من الصروح تماما يقوم للقرآن، هذا شيء عظيم يفضل يجب أن يدعم. ولذلك من سافر منكم البلاد الخارجية، الكنائس تقف في مواطن حساسة، رأيتم ذلك في البلاد الغربية من سافر منكم هناك تماما، لأنها تعيد التذكير بالله كما هي المساجد عندنا، كذلك دور التحفيظ وغيرها تأتي لهذه الأماكن. الأخوات الفاضلات والإخوان الفاضلين أتوا وقدموا هذه الأطروحة الراقية، وفي نظري أيها الإخوان سلمكم الله أن الصدقة حينما تأتي في صدقة الأمور الباقية والتي دعانا إليها الإسلام، صدقة الجارية، لأن مثل هذا المبنى صدقة جارية، يبقى لبنة ربما أنت ساهمت فيها، لبنة بركة صغيرة تبقى، هذه اللبنة يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، يعلم القرآن، تأتي أجيال بعد أجيال، لك أجر مستمر أكثر من صدقة يأكلها إنسان ثم تنتهي تلك القضية. صرح بني بقية مبالغ، أسمع حضارية في بلد مثل هذا أن يقف مبنى مثل هذا، إن شاء الله لن يقف، الداعمين سيستمرون، لكن نريد مسارعة ذلك الدعم حتى يصل هذا الشيء إلى مبتغاه سلمكم الله. مبنى يقف مثل هذا ينتظر الداعمين، نريد من المساهمة أن نقدم ما يمكن أن نقدم في دعم الأخوات والإخوان في هذا المشروع المبارك. الأموال من أجمل الصدقات، أن ترى أثر الأموال أمامك، هي هذه أموالك، هذه الجدوى أو هذه تكاليف البناء، عفوا هكذا، هذه تكاليف التشغيل، هكذا تقدم بمعاملات أمامك أيها المتلقي، إنها مكان راق للصدقات ومكان مميز للصدقات، وندعو إليه، ليس مالا يجمع لا ندري أين يذهب أو كذا، إنه أمامك المبنى في آخر الحارة، إن كان هنا ظنه في الحارة لما تلخبط بطريقة السيارة التي أتت به. إذا يجب أن نسعى إخوان فضلاء، ولعل نذكر أنفسنا والإخوان الموجودين، ولا نقتصر أنه بعشر ريالات أضعها هنا، أحمل الراية لكي تأتي صدقة جارية أذكر جاري وزميلي، نجعلها قضية، نجعلها رسالة ننطلق بها نحن من هذا المكان سلمكم الله للتبرع لمثل هذا المكان المبارك. لعل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من شيء منه، أن ينجينا من بعض معاصينا، أو يغفر لنا عفوا من بعض معاصينا، أو كلها بإذن الله بصدقة نقدمها لمثل هذا المبنى المبارك. اسأل لو سؤال سؤالي معلش إن شاء الله.
يقول: هل التأفف أو التملل الداخلي من طريق التفكير الأب أو الأم أو كثرة الطلبات من قبلها من العقوق، وما هو السبيل إلى التخلص من ذلك وطرده من النفس؟
النص القرآني واضح في التأفف: أف لهما تماما، فهذا منهي عنه، ليس عقوقا أو عدم عقوق، منهي ومفروق من هذا الأمر. لكن القضية في علاقة البر بالوالدين ليست علاقة تعطيهم الواجب عليه وخلاص، يجب أن تعطي ما أمكن أكثر لكي تقي التقصير، لأن الآيات والأحاديث في عملية الحقوق آيات عظيمة، وضعت من الكبائر، وضعت من الشيء الكبير في هذا الدين. إذن يجب أن تعطي عطاء إضافيا سلمكم الله لكي تقي وقاية كبرى ما أمكن عملية التردي أو الانحدار أو التقصير. لا أقف وأفعل ذلك ولا أزيد عنه تماما، لأن هذه قضية تفاعلية نفسية، ليست كذلك العربي جاء من البادية يقيم الصلاة والزكاة وكذا، قضايا محددة معرفة. بر الوالدين قضية تفاعلية، قضية نفسية فيها أخذ وعطاء بين شخصيتين مختلفتين. إذن الذكي في طريقه إلى الله أعني بها أن يقدم تلك الأطروحة تماما بطرح أكثر مما هو مطلوب مما يظن، بتفاعل أكثر، بتمازج أكثر، لعله أن يأتي بشيء أو بمبادئ ما هو مطلوب حقيقة في هذه العلاقة. العلاقة بالوالدين مقتضى علاقة تفاعلية، إذا لا يمكن تحقق علاقة تفاعلية وعلاقة الحب إلا أن تكون هما في قلبك. لا يعني الهم على كتفك وعينك، لا، هما حاجة، كما هي حاجتك لبعض متع الدنيا أن تصل في علاقتك ببرك بوالديك إلى هذه المرحلة.
يقول: كيف نعالج عدم عدل الوالدين للرجل أو الولد الكبير وعدم تقسيم المهمات بين الأولاد جميعهم مما يؤثر على الأخ أو الولد الكبير؟
أنت لا تعالجه، بل يجب أن يتجه الجواب بنظري إلى الوالدين. الوالدين حينما يقسمون يشوفون فلان أنبه من فلان وفلان كذا، فيركزون على النبي ويتركون هذا الضعيف. تركيزهم على النبي، حين الآن الخسائل يقولون قصري ما يطلبوا مني كذا، لا، بل فيه تعدل حتى على النبي، لأنهم يشغلونه بأمور كثيرة، وإذا يرتاحون يطلبوا منه حتى الأمور البسيطة التي يستطيع أن يفعلها الأقل نباهة، لا يريدون هذا أن يفعلها. فهناك إذن المرجعية ليس أنت أن تفعل، وإنما الوالدين في الاستبصار وتوزيع ذلك. هي لغة من لغات العدل في تكليف الأبناء. كيف يكون؟ لا أقسم الكعكة بينهم بتماما، وإنما اتجه إلى قدرات كل واحد منهم، أفهم شخصيته، أفهم ما يريد، كيف نفعله، كيف ننشطه، ومن هنا أنطلق في تقديم طلباتي إليه ما أمكنني. يجب أن أقف هنا ربما طائرة، وأشكر الأخوان على هذه الدعوة، وأشكرك شخصيا أيضا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
فقط نذكر الأخوة بأنه سيكون في الغد محاضرة بعنوان الغزو الفكري الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد، وذلك في جامع عبد الرحمن بن عوف بالخبر. وأيضا سيكون بعد غد في يوم الأحد محاضرة بعنوان نبع الحنان وتربية الأبناء للشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، وذلك في جامع خادم الحرمين بالخبر. وأختم فقط في رقم الهاتف وضعه الدكتور قبل أن يذهب، وهو 461-6777 461-6777. جزاكم الله خير. 461-6777 461-6777.